أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالأمس وقفنا عند المورد الأول لما يراد من التفويض في الروايات الواردة عن في مدرسة أهل البيت، في الموروث الروائي لمدرسة أهل البيت، وقلنا بأنه يراد من هذا التفويض المعنى الذي أشرنا إليه، وهو التطبيق، وهو بيان المصداق لما ثبت في الأصل القرآني وفي الآيات القرآنية. يعني أن القرآن الكريم أشار إلى خذ من أموالهم صدقة، أما ما هو المراد من المال وما هو مصداق المال الذي يؤخذ منه الصدقة، هذا بعد مفوض إلى من؟ مفوض إلى رسول الله، مفوض إلى الأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهؤلاء هم يشخصون أنه ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة. وهكذا عندما قلنا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أما كيف تقام الصلاة هذا تشخيصه موكول لمن؟ موكول إلى النبي صلى الله عليه وآله، وموارد وعشرات الموارد الأخرى اللي الآن نحن لسنا بصدد إقصائها أو إحصائها. ولكنه قبل أن أتمم الموارد الأخرى التي ينطبق عليها عنوان التفويض وهو مرادنا من اجتهاد النبي، إذا قلنا أن النبي مجتهد أو النبي يجتهد أو أن الأئمة يجتهدون، هذا هو مرادنا من اجتهادهم. من هنا وجدت من المناسب جدا أن أبين أساسا معنى الاجتهاد. أساسا ما هو الاجتهاد في الفكر السني أعزائي، وما هو الاجتهاد في الفكر الشيعي أعزائي، وما هو الاجتهاد الذي نحن نقوله بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لأنه إن لم يتحرر محل النزاع جيدا تقع مثل هذه الإشكالات أعزائي. لأنه الآن مباشرة يقال لنا بأنه ماذا؟ يقال أنه هذه نظرية السنة، هاي نظرية السنة. طبعا الجهلة العوام أو المغرضين، وإلا إذا يستمع لنا جيدا يقول لا، أن الاجتهاد الذي يقوله فلان شيء، وما يقوله السنة شيء، وما يقوله الشيعة أن باب الاجتهاد مفتوح عندنا شيء ثالث. أعزائي لهذا المفهوم وهو المجتهد والاجتهاد إطلاقات ثلاثة، لا أعبر عنه معاني، لا إطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأول وهو الإطلاق الذي شاع في العصر في القرن الثاني والثالث أعزائي. ما هو هذا الإطلاق؟ يراد بهذا الإطلاق مدرسة الرأي، مدرسة الرأي التي كان على رأسها أبو حنيفة. يعني كان يعتمد على النصوص أو لا يعتمد على النصوص؟ لا يعتمد على رأيه، هسه إما على القياس، إما على الاستحسان، إما على المصالح المرسلة، سمه ما شئت، هذه تسمى مدرسة الرأي. وعندما كان يطلق الاجتهاد يراد منه يا مدرسة أعزائي بنحو القضية الخارجية، يراد من هذه المدرسة في قبال من؟ في قبال مدرسة الحديث اللي كان على رأسها من؟ على رأسها الشافعي والمالكي وأمثال ذلك، خصوصا المالكي. التفتوا لي أعزائي، هذا إطلاق، هذا الإطلاق. وأنتم تجدون أن الأخباريين وعلماء بل الأصوليين من علماء الإمامية من المرتضى والمفيد، وبعد المفيد والمرتضى ذموا الاجتهاد، ذموا الاجتهاد. مو مرادهم هذا الاجتهاد اللي موجود الآن في حوزاتنا العلمية، مراد يا اجتهاد ها ذاك الاجتهاد مدرسة الرأي. ولهذا يقول بأنه وإذا وردت روايات التفتوا، وهي وروايات ليست قليلة اللي استند إليها الأخباريون لذم الاجتهاد الشيعي، مع أن هذه الروايات مرتبطة بذم الاجتهاد ماذا اللي كان في مدرسة الرأي، يعني كانت القضية خارجية وليست القضية حقيقية. نعم عندنا روايات انتم لو تراجعوها بانه اجتهاد مجتهد اجتهد، هذا الذم عندنا في الروايات، ولكن هذه محمولة على ماذا ها؟ محمول على القضية الخارجية. حتى روايات من فسر القرآن برأيه، هذه إشارة إلى مدرسة الرأي التي كانت قائمة في ذلك الزمان، وهناك قرائن كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة. هذا هو الاصطلاح الأول أو الإطلاق الأول لمفهوم الاجتهاد. الإطلاق الثاني لمفهوم الاجتهاد، لا هذا الاجتهاد اللي قائم الآن في حوزاتنا العلمية، بيني وبين الله الآن مفهوم الاجتهاد قائم عندنا في الحوزات العلمية أم لا؟ نعم قائم، ولكنه مو اجتهاد في قبال النص، بل اجتهاد في فهم ماذا؟ في فهم النص، اجتهاد في دائرة النص، لا اجتهاد خارج ماذا؟ خارج النص. التفتوا لي أعزائي إلى هذه القضية. هذا البحث الإخوة إذا يريدون يراجعوه بنحو الإجمال أشار إليه السيد الشهيد المعالم الجديدة للأصول أعزائي من صفحة 38 بحسب هذه الطبعة اللي عندي، وهي مركز الأبحاث والدراسات التخصصية تحت عنوان حتى الإخوة يبحثوا جواز عملية الاستنباط التي هي جواز عملية الاجتهاد. يقول الاجتهاد، التفتوا، الاجتهاد يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا، يقال مدرسة ماذا؟ مدرسة الرأي. يقول وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، وهي كانت مدرسة في قبال مدرسة من؟ في قبال مدرسة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى كانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، يعني إلى القرن السادس والسابع اللي قرن المحقق والعلامة، تجدون ماذا؟ عندما يذم الاجتهاد يراد يا اجتهاد أعزائي ها؟ يعني مدرسة الرأي، يعني القياس، يعني الاستحسان، يعني المصالح المرسلة، يعني 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 إلى آخره، يعني سد الذرائع إلى آخره. ولهذا تجد في كلماتهم واضح صريح، يقول كتبت كتب في الرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، وهكذا وهكذا إلى أن نصل إلى فقهاء. يقول النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي باعتبار أن ابن الجنيد كان قائل بالقياس، فهكذا إلى أن استمر هذا الاصطلاح بعد ذلك. فالشيخ الطوسي يقول وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين. عجيب، الشيخ الطوسي يقول الاجتهاد مو دليل، هو مجتهد، يقول لا لا، الاجتهاد اللي احنا نقوله شيء، وهذا الذي اذمه اقول ليس دليلا ماذا؟ شيء اخر، هذا الذي كان في مدرسة الرأي، بل محظور استعمالهما إلى أن يقول ابن إدريس الحلي اللي هو في أواخر القرن السابع: ولا ترجيح سابع سادس ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. إذن هذا هو الإطلاق الأول. سيدنا، هل تقبل هذا المعنى من الاجتهاد في النبي والأئمة على الجزم واليقين؟ باطل، ماكو شك. يعني النبي والأئمة يعملون بالقياس أو لا يعملون بالقياس؟ لا. يستندون إلى المصالح المرسلة؟ كلا. إلى سد الذرائع؟ كلا أبدا أبدا. هذا المعنى من الاجتهاد الأول أو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: الاجتهاد في إطلاق الشيعة. خير من أوضح ذلك أعزائي المحقق الحلي في معارج الأصول. ما هو الاجتهاد عندنا؟ وأساسا أول من فتح أو أطلق على عملية الاستنباط الاجتهاد عندنا وتمييزه عن الاجتهاد عندهم هو من؟ صاحب الشرائع أعزائي في معارج الأصول أعزائي في صفحة 253 اللي حققه السيد محمد حسين الرضوي الكشميري، هناك يقول: في حقيقة الاجتهاد وهو في عرف الفقهاء، يعني فقهاء الإمامية مو فقهاء مدرسة أهل السنة، هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشارع اجتهادا، لأنها تبنى على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره. يقول: لا لا، احنا ما نعتمد الاجتهاد الذي هو القياس، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، يظهر أنه في ذلك الزمان بعد كان الاجتهاد ماذا؟ مذموم، مرفوض. يقول: على هذا يلزم أن يكون الشيعة الإمامية من أهل الاجتهاد وقد ذم. قال: قلنا الأمر كذلك، نعم الشيعة وعلماء الشيعة من أهل الاجتهاد، لكن فيه إيهام، أكو اشتراك لفظي. ما هو؟ من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد عندهم، يعني مو فقط القياس، مصالح وكذا، وهو من جملة الاجتهاد عندنا أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. ما أدري واضح أعزائي؟ هذا هو الإطلاق الثاني للإجتهاد. هذان الإطلاقان التفتوا، يتفقان في شيء ويختلفان في أشياء. ماذا يتفقان فيهما؟ مورد الاتفاق، مورد الاتفاق الكل يريد من خلال الإجتهاد أن يستنبط الحكم الشرعي. خلي ذهنكم يمي أعزائي حتى تميزون الاجتهاد الذي نحن نقوله في النبي والأئمة والاجتهاد الذي هو ماذا؟ مصطلح عند السنة والشيعة. كلاهما يريد من الاجتهاد الوصول للحكم الشرعي، لا يعرف ما هو حكم هذه الواقعة، هو الوجوب، هو الحرمة، هو الاستحباب، هو الكراهة، هو الإباحة، لا يعرف الحكم الشرعي. يعني يضع يده على أهل الكتاب: طاهر لو نجس، ها طاهر لو نجس، الجواب يقول: نجتهد. هذا يقول طاهر، ذاك يقول ماذا؟ هذا حكم لا علاقة له بالموضوع، بالمصداق، لا علاقة له. نعم، هذا جهة الاتفاق. جهة الاختلاف أنه ذاك يستند القياس، نحن ماذا؟ لا نستند القياس. ذاك يستند المصالح المرسل، نحن لا نستند. قد، وهذا الاختلاف موجود بيننا، السيد المرتضى لا يقبل حجية خبر الواحد، الشيخ الطوسي ماذا؟ يقبل حجية خبر الواحد. من هالقبيل. ولك كل يريد الاجتهاد للوصول إلى الحكم شنو ماذا ها الشرعي. ولذا تجدون التفتوا لي جيدا الشيخ الطوسي في العدة في هذه الطبعة اللي عندي موجودة أعزائي تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي تحت عنوان في أن النبي هل كان مجتهدا، التفتوا إلى العنوان، التفت إلى العنوان، هل كان مجتهدا في شيء من الأحكام؟ إذن البحث أين أعزائي؟ الخلاف بين السنة والشيعة، ها؟ هل يجتهد في الحكم أو لا يجتهد؟ يجتهد أو لا يجتهد أين؟ في الحكم. سؤال هسه، هل أن النبي يجتهد في الأحكام أو لا يجتهد في الأحكام؟ ها؟ يعني الحكم لا يأخذه من الوحي، وإنما يأخذه من أين؟ ها؟ لا من الوحي في القرآن، ولا من الإلهام ما وراء القرآن، وإنما ماذا؟ ها؟ يجلس هو ويطبق القواعد ويستنبط ماذا؟ حكما شرعيا. يقوم النبي بهذا أو لا يقوم؟ ما أدري واضح الآن. هنا مشهور علماء الإمامية قريب من الإجماع يقولون لا يجتهد ماذا في الأحكام، وإنما الأحكام تأتي من أين؟ هسه تأتيه إما من الله وحيا في القرآن كما عندنا في القرآن الصلاة والصوم والحاج والزكاة إلى آخره، وحرمة الربا وإلى آخره، كلها موجودة في القرآن، والنكاح وطلاق ومواريث كل أحكام بعبارتنا آيات الأحكام، كله آيات الأحكام. هسه 200 آية، 400 آية، 600 آية، مو آيات الأحكام. ومنها ما هو، ومنها ماذا، ومنها لا يلهم يسدد سمه ما شاء، ولكن اجتهاد يوجد أو لا يوجد الشيعة الإمام. ولهذا الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول اعلم أن هذه المسألة تسقط عن أصولنا، هذه لا معنى لها على مباني الإمامي، أما على مباني أهل السنة توجد فيها أقوال متعددة. أنا أشير إليها فقط العناوين. الجواز، نعم نعم يجتهد في الحكم الشرعي لاستنباط ماذا؟ حكم شرعي، وهو مذهب الشافعي وجل أصحابه ومذهب أحمد بن حنبل والقاضي أبي يوسف من الحنفية والقاضي عبد الجبار مولانا وأبي الحسين البصري والشيرازي والآمدي وابن الحاجب وابن السبكي مولانا. هؤلاء قائلون بأن النبي ماذا؟ ها؟ يجتهد في استنباط الأحكام الشرعية. مذهب آخر، رأي آخر، عدم الجواز، وهو مذهب بعض الشافعية وأبي علي الجبائي وابنه وابنه أبي هاشم وابن حازم، هذا من الرأي الثاني. الرأي الثالث التوقف، وهو مذهب الباقلاني والغزالي، التفصيل بين بعض الأحكام والبعض إذن تبين مسألة مو إجماعا، لا يوجد عليها إجماع عند أهل السنة، وإنما هي محل الخلاف. الاجتهاد أين أعزائي؟ في استنباط الأحكام الشرعية. سؤال، بين الإمامية شنو؟ يوجد إجماع على أنه ليس مجتهدا في استنباط الحكم الشرعي أم لا؟ فقط أنا أقرأ عبارة واحدة إن شاء الله الإخوة يبحثون هذه ويجدون هل هناك شواهد أخرى أو لا. مولان معارج الأصول صاحب منه الشرائع، مولان محقق من الطراز الأول من علماء الإمامية أم لا أعزائي؟ ها؟ فقيه من الطبقة الأولى من علماء الإمامية في صفحة 253 254، لا يجوز أن يكون النبي متعبدا بالقياس في الأحكام الشرعية. يعني الاجتهاد السني موجود عند النبي في استنباط الحكم الشرعي أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية؟ ها؟ يعني باستخراج يعني استنباط يعني اجتهاد ماذا؟ للوصول إلى الحكم الشرعي بالطرق النظرية الشرعية، يعني القرآن الله أنزل حكما في القرآن أنت تستنبط منه ماذا؟ 5 أحكام. كما الآن علماء الإمامية آيات القرآن ألم يستنبطوا منها أحكام شرعية؟ نعم يستنبطوا. واحد يقول جواز، واحد يقول ماذا؟ ها؟ واحد يقول طهارة، واحد يقول نجاسة. القائلون بنجاسة أهل الكتاب، واحدة من أهم أدلتهم إنما المشركون نجس. وآخر يقول لا، هاي الآية لا تدل على ماذا؟ كما السيد الصدر مولانا بحث مفصل في بحوث في العروة الوثقية يقول هذه النجاسة ليست النجاسة الاصطلاحية في الفقه، أساسا لم يعد في عهد النبي أنه استعملت النجاسة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي عندنا. عجيب، لعد هذه النجاسات ما كانت أكو أسفت بحث في محل راجعوها اليوم مولانا. يقول وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس، يعني عدا الطرق اللي يستعملها أهل السنة؟ التفت، احفظها، اعتفت، ترى مو سني المحقق، ترى صاحب الشرائع مو سني ولا متأثر بالوهابية همتها. قال لا نمنع من جوازه. سني لو مو سني مولا شو تقولوا؟ صاحب الشرائع سني لو مو سني؟ لا نمنع من جوازي، يا ريت اقدر انا استخرج لكم اخليك بالكاميرا حتى يشوفون مولا كما كنا نسوي في الكوثر مولا. لا نمنع من جوازه وان كنا لا نعلم وقوعه. نعم هسه وقع منه ذلك أو لم يقع ذاك بحث آخر، وأنا أقول له لا وقع، لأنه الله سبحانه وتعالى قال الصلاة ركعتي أن صلاة الظهر، هو رسول الله ماذا قال؟ شنو قال؟ كم ركعة؟ 4 مولا. ولهذا هذه كلها سنها ماذا؟ ذاك فرض ربكم وهذه سنة شنو؟ ماذا؟ نبيكم. بعد شنو هسه انت تقول بالوحي؟ لا مو بالوحي مولانا، هذا يقول بانه بالاجتهاد وجد المصلحه في انه شنو؟ 4 وصلاه الصبح ركعتين واضاف ركعه لصلاه المغرب مولانا، يكون كانت ركعتين ها صلاه المغرب، هو اضاف عليها ماذا؟ ركعه، ولم يسقطها في السفر، تفصيلا موجوده في روايه معتبره في البصائر وغير البصائر، اليوم راجعهم مولانا. تترك في مواريث الجاد، في مواريث كذا، في السعي بين الصفا والمروة، هذه كلها من وضع من أعزائي؟ من وضع من؟ من وضع رسول الله. سؤال، هذه أوحي إليه بها أم اجتهد؟ قد واحد يقول أوحي مثل المجلس، أو يقول ألهم بها مثل المجلس، وقد آخر يقول ماذا؟ مثل المحقق صاحب الشرائع يقول لا اجتهد. ولكن الفرق بين اجتهاده واجتهاد غيره أن اجتهاده مفروض الطاعة علينا لأنه قال وأطيعوا الرسول، واجتهاد غيره ما هو؟ ها؟ مفروض لو لا؟ مفروض ب50 قيد، إذا كان حيا، إذا لم ينسى، إذا بقي أعلما، إذا 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 آخره. فأي قيد من هذه القيود فقد بعد يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز الرجوع إليه؟ لا يجوز الرجوع إليه، هذا الفرق. هذا مضافا أن اجتهاده يصيب ولا يخطأ، وأن اجتهاد غيره ماذا؟ يصيب ويخطأ. خلصت القضية. سؤال هسه بعد أن اتضح هذا، سيدنا أنت ماذا تقول؟ يجتهد في الأحكام ولا؟ الجواب أنا أقول لا يجتهد في الأحكام، حتى تعرفون بيني وبين الله هم أنزلوا درجة ممن؟ من صاحب الشرائع. أقول ما أقول لا أبدا لا يجتهد. إذن ما هو الاجتهاد الذي تقوله أنت؟ أنا دا أقول في تطبيق الحكم الشرعي، أنا مو دا أقول في استخراج ماذا؟ في استخراج الحكم الشرعي. هو ما أوجب رسول الله ما أوجب الزكاة في المال، اللي أوجب الزكاة في المال هو من؟ الله في كتابه خذ من أموالهم صدقة. هذا وجوب الزكاة ممن؟ ها؟ من الله. نعم، هذا المال على ماذا نطبقه؟ فقط نطبقه على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لو نطبقه على الأرز والعدس والحبوب الأخرى نطبق أو لا نطبق؟ أي منهم؟ ما أدري واضح ولا أعزائي الآن الاختلاف بيني وبين ها؟ لأنه أنا بالأمس مولانا بعدي كذا وبدأت الاتصالات، ها نظرية السنة، يا أبا اصبر اسمع اسمع ما نقول. الذي موجود عند السنة والاجتهاد عند الشيعة هو الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية. أنا في التطبيق الأول ما أشرت إلى الأحكام، وإنما أشرت إلى ماذا؟ ها؟ إلى تطبيق الحكم الإلهي على موضوعي. سؤال، خلي ذهنك كم، خلي ذهنك كما الآن يحضر عندنا سؤال. تجب النفقة على الزوج بالنسبة إلى زوجه وأولاده وعائلته أو لا تجب النفقة؟ تجب النفقة. كيف ينفق عليها؟ يأخذ لها بيت أبو غرفة لو يأخذ لها بيت أبو غرفتين؟ شلون؟ شو تقولوا؟ ها؟ تقول بيني وبين الله يختلف باختلاف ال... ها؟ باختلاف المدن والبلدان والثقافات. قد في بلد طبيعي جدا أن المرأة تعيش في غرفة واحدة هي وأولادها، في بلد آخر لا، المتعارف، لأنه لابد أن يرجع إلى العرف، لابد أن يرجع إلى العرف، والعرف في مجتمع آخر لا ما يسمح بهذا. فأنت في هذا البلد، التفت، في هذا البلد إذا تريد تتزوج لابد تهيئ ولو غرفة واحدة، أما في ذاك البلد إذا تريد تتزوج يا أبا حكم الله الواقعي، وياهو بيني وبين الله حكم الله الواقعي، هنا أبو غرفة هناك ماذا؟ أبو ثلاث غرف، مولانا أبو غرفة خلص. هذا التطبيق، وإلا وجوب النفقة وأنت لم تجعله، الله جعله، الشارع شرعه، أنت تطبق حكم الله على مصاديقه الخارجية. واضح صار عزائي؟ إذن الاجتهاد الذي نحن قلناه في التطبيق الأول أو في المورد الأول هو ماذا؟ هو كيف يطبق الحكم الإلهي على مصادقه. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن رسول الله عندما طبقه على هذه الأمور التسعة في باب الزكاة، هل هذا لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة لو مرتبط بظروفه وشروطه؟ ياهو قاعدة الاشتراك اللي دا نقرأها في الفقه يقول إلى قيام الساعة، أنا أقول ماذا؟ ها؟ مرتبط بظروفه وشروطه. ما أدري واضح أعزائي البحث وين؟ وأساسا مو فقط مو إلى قيام الساعة، أصلا الإمام الصادق مولانا جاء بعد رسول الله بمئة وخمسين سنة، بمئة وأربعين سنة مولانا، طبق قانون الزكاة على غير الأمور التسعة التي قالها رسول الله. أقرأ لك الرواية، هذا تهذيب الأحكام مولانا لشيخ الطائفة، تهذيب الأحكام المجلد الرابع صفحة 65، باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة. الرواية أيضا موثقة. قلت لأبي عبد الله هل في الأرز، يعني التمن، يعني هل في الأرز شيء، يعني تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ فقال نعم نعم توجد. نعم. ثم قال، ثم قال من؟ الإمام الصادق التفت كأنه دفع دخل مقدر. يا ابن رسول الله كيف تقول في الأرز زكاة وجدك رسول الله أوجب الزكاة في الأرز أو لم يوجب؟ لم يوجب، أوجبها في ماذا؟ في الحنطة والشعير من الحبوب، ولم يوجبها في ماذا؟ في الأرز. كيف أنت تقول؟ التفت الإمام، شوفوا التفت، مو التفت يقينا، دفع دخل مقدر. قال ثم قال إن المدينة، يعني في عهد من؟ ها، في عهد جدي، لم تكن يومئذ أرض أرز، ما كان فيها بذلك الزمان ماذا؟ أرز. فيقال فيه حتى جدي يضع فيها ماذا؟ شنو؟ الزكاة. أما في زمان هذا بياناتي، وكيف لا يكون فيه، يعني في الأرز في زماني أنا وعامة خراج العراق منه، يعني إذا لم نضع الزكاة على الأرز يعني على ماذا نأخذ الزكاة؟ لأنه الآن الثروة الأصلية للعراقيين في زمان الإمام الصادق ما هو؟ ها؟ الأرز. إذا لم نقل فيه الزكاة، إذن من أين نأخذ الضريبة؟ من أين نأخذ الزكاة؟ من أين نؤمن حاجات الناس؟ ما أدري واضح ولا أعزائي. هنا فقهاء الإمامية ذات العقل الاشتراكي، مو الاشتراكية مالت الشيوعية، لا لا، ذات العقل القائلين بقاعدة الاشتراك، ذات العقل القائل بقاعدة الاشتراك، قال وقع التعارض بين هذه الرواية ويا رواية، ها ها، يا رواية، ها، روايات أن رسول الله وضعها وعفى عما سوى ذلك، فذيك الروايات أوجبت وهذه الروايات، وذيك الروايات عفت عن الأرز وهذه الرواية ماذا أوجبت؟ ماذا نفعل؟ قالوا محمولة على التقية. ما أدري واضح ولا، أن الإمام الصادق كان مضطر أنه يعمل شنو؟ بالتقية. رسول الله ما يعمل بالتقية، فمنه كان مضطر يعمل بالتقية؟ الإمام الصادق. ما أدري واضح ولا أعزائي، منين دا يأتينا؟ أولا منين دا يأتي التعارض؟ ثانيا منين دا نبتلي؟ تقية وأمثال التقية من هنا، لأنه أنت جعلت الروايات الأولى الواردة في عهد رسول الله جردتها عن ظروفها الاقتصادية والمالية، فجعلتها مطلقة، هذه هم جردتها عن ظروفها جعلتها مطلقة، شنو حصل بيناتهم؟ ها؟ حصل التعارض، حصل واحد قال تقية، الآخر شنو قال؟ قال لا، يحمل على الاستحباب اللي الآن عموم فتاوى فقهانا محمول على شنو؟ على هذا المبنى، يقول بأنه تجب الزكاة في هذه الأمور التسعة وما زاد عن ذلك من الحبوب. شنو هذا الاستحباب؟ من أين جاي؟ من أين أعزائي؟ جاي من هاي الرواية، من روايات أن الإمام جعلها أين؟ جعلها في الأرز، جعلها في كل الحبوب، في العدس والماش. بيني وبين الرسول الله، هسه أنا ما أعلم بيني وبين الله، هسه في المدينة كان أكو عدس وماش لو ما أكو؟ هسه قد يقول سيدنا ما ممكن ما موجود، أقول نعم قد يكون موجود، ولكن يشكل العمود الفقري للثروة الناس ومال الناس أو لا يشكل؟ لا يشكل. الإمام يضع على ماذا؟ ها، النبي يضع الزكاة على هذه الأمور. ما أدري واضح أعزائي ولا؟ إذن واحدة من أهم طرق علاج الروايات المتعارضة اللي الآن ابتلى بها الفقه الشيعي والفكر الشيعي عموما بنحو أدى إلى التشكيك في عصمة أئمة أهل البيت. قالوا لماذا إذا كانوا معصومين هكذا يختلفون فيما بينهم؟ بينك وبين الله المعصومان أو المعصومين يختلفون أو لا يختلفون؟ هذول أخو مو مجتهدين حتى يختلفون في الأحكام، لماذا اختلفوا؟ تقولون معصومين، وكان ينبغي شنو عندكم؟ ها؟ ألا يختلفوا، احنا سوينا مولا، فما حيلة المضطر إلا ضعها في ركبة في رأس الرواة المساكين. قالوا بابا الأئمة ما اختلفوا، وإنما هاي الاختلافات منين اجتي؟ ها؟ من الرواة.
يا أبا ليش جت من الرواية؟ يقول هذول باعتبار لم يكونوا ضابطين، لم يكونوا دقيقين، نقلوا بالمعنى، ما أدري، نسوا، قطعوا الرواية. أليس هكذا؟ ها؟ أليس هكذا؟ حتى تخلص شنو؟ نظرية العصمة من ال قل مع من إيش؟ من التعارض، لأن المعصوم شلون يتعارض؟ فورد إشكال آخر علينا. عجيب وقع هذا الإشكال، من أعقد الإشكالات الواردة على المبنى المشهور في فهم الرواية. قالوا أنتم اشترطتم في الراوي أن يكون ضابطا، إذا هل قد يختلفون إذن هذول من الضابطين أو ليسوا من الضابطين؟ إذن لا يمكن الاعتماد على رواياتهم. فأنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن ترفعوا اليد عن عصمة أئمتكم، وإما ترفعوا اليد عن اعتبار ماذا؟ رواة أئمتكم. هذا تراثكم يسقطون. هذه من أعقد الإشكالات الواردة. ولهذا الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب يقول هذا الإشكال، هو يشير إلى هذا الإشكال، يقول أدى ببعض أعلام الإمامية أن يتركوا التشيع ويتسننوا. موجود، روح اقرأ اليوم، اقرأ المقدمة صفحة 3. يقول ويذكر بعض الأسماء، يقول هؤلاء مولانا من حل عندهم، وأنا كتبت كتاب التهذيب لأرفع شنو؟ تعارضات الرواية. الحل عندي واضح، الأئمة لم يتعارضوا، لأن الإمام الأمير المؤمنين وضع أو بين المصاديق لزمانه، والإمام الصادق والإمام الجواد بينوا المصاديق ماذا؟ لزمانهم. فهل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ مثال، خلي ذهنك واضح يا أمي. الآن أنت في بلدك تروح للمرجع مالك تقول له أنا أصلي تمام لو قصر، يقول لك وين مقيم؟ تقول له أنا مقيم في هنا في قوم. يقول صلي شنو؟ تمام. نفس الإمام، نفس إمام آخر، هذا فد إمام، افترض الإمام الصادق، تروح إلى إمام الجواد بعد 200 سنة، بعد 50 سنة، أو في نفس اليوم إلى إمام آخر معصوم، تقول له يا ابن رسول الله أصلي قصر لو تمام؟ يقول لك وين أنت؟ مسافر لو مقيم أنت صاحب البلد؟ يقول لا أنا مسافر. يقول له صلي قصر. يقول وقع التعارض، واحد يقول صلي تمام، واحد يقول صلي شنو؟ هو هذا تعارض مولانا لاختلاف الموضوع؟ أي منهما؟ هذا تعارض لاختلاف الموضوع، هذا اختلاف موضوع. أنا قلت تمام لمن كان ماذا؟ مقيما، وأقول قصرا لمن كان ماذا؟ مسافرا. أين التعارض؟ موضوعان. أنا أريد أقول أن رسول الله أوجب التسعة لظروف اقتصادية ومالية، والإمام الصادق أوجب الأرز والعدس وكذا فيه الزكاة لظروف ماذا؟ وعامة خراج العراقي من؟ أين التعارض أعزائي؟ أين التعارض؟ هذا المبنى الذي أنا أقوله يرفع جذرة، أصلا يحرق جذرة التعارض. هسه ما أريد أقول كل التعارضات من هذا، ولكن اطمئنوا نسبة عالية جدا اللي احنا نسميها متعارضات هي في الواقع شنو؟ سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد أي تعارض فيما بينها. وهذا لا يتم إلا على مبنى أن ما قام به رسول الله بيان مصداق للحكم الشرعي، وما قام به الصادق، الإمام الصادق والإمام الجواد والإمام العسكري والإمام الحجة، وما سيأتي في آخر الزمان عندما يطبقه على أمور أخرى، هذا مو تعارض حتى نقول كذا. ولهذا إن صحت تلك الروايات التي تقول يأتي بدين جديد، واحدة من أسبابه هذا، لأنه تلك القواعد يطبقها على مصاديق شنو؟ ها؟ مصاديق أخرى غير مصاديق التي طبقها عليه آباؤه. أبد، مصاديق أخرى. أنت تصور تعارض معنا وتعارض له موضوع آخر، موضوع آخر أعزائي، موضوع آخر لا علاقة له. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي، كان بودي همتي أن أشير لكم إلى مثال آخر في الخمس، ولكنه إن شاء الله إلى غد. فتحصل إلى هنا أن الاجتهاد الذي يقوله القوم ووقع فيه الاختلاف بين السنة والشيعة أو بين الشيعة أنفسهم، هو الاجتهاد في الأحكام وما قلته ليس اجتهادا في الحكم، بل هذا طبعا المورد الأول، بل هو تطبيق ماذا؟ بيان مصاديق وتطبيقات تلك الأحكام. والحمد لله رب العالمين.